أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم. فإن الظاهر الإجماع على اشتراطها في الجملة كما في جامع المقاصد وفي التذكرة أنه إجماع، وفي المبسوط الإجماع على عدم جواز بيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء. بالنسبة إلى شرائط العوضين تكلم عن شرطين، وهو الشرط الأول المالية، والشرط الثاني المالية كأن لا يكون خمرا أو خنزيرا لا مالية له شرعا، والثاني الشرط الثاني هو الملكية، فالحبة الواحدة من الحنطة وإن كانت مملوكة ولكنها لا مالية لها فلا يمكن أن تكون عوضا في البيع. الشرط الثالث وهو القدرة على التسليم، وعندما نقول القدرة على التسليم بمعنى قدرة البائع على تسليم المبيع، وكذلك قدرة المشتري على تسليم الثمن. اشتراط القدرة على التسليم الذي يكون من شرائط الصحة، صحة البيع، أن يكون البائع عند العقد قادرا على التسليم. هذا هو الملاك والميزان. وأما إذا كان أفرض بحيث لو لم يكن قادرا على التسليم عند البيع عند العقد فيكون العقد باطلا لانتفاء هذا الشرط، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط لأنه شرط الصحة. ولكن لو فرضنا أن بائعا كان قادرا على التسليم حين العقد ثم عرض عليه العجز بعد العقد، هذا لا يوجب بطلان البيع وإنما يوجب الخيار بالنسبة إلى المشتري. إذن الملاك هو قدرة البائع على التسليم، تسليم المبيع حين العقد، وكذلك قدرة المشتري على تسليم الثمن حين العقد. وأما عروض العجز بعد أن كان قادرا على التسليم بعد العقد فهذا لا يوجب البطلان وإنما يوجب الخيار بالنسبة إلى الطرف المقابل. بعد أن تحدد محل اشتراط القدرة على التسليم، الآن المصنف يتطرق للأدلة التي يمكن أن يستند إليها لإثبات هذا الشرط. الدليل الأول يقول الإجماع، طبعا في الجملة لا بالجملة. ما هو المراد من الإجماع في الجملة؟ يعني على نحو الموجبة الجزئية. لماذا لا نستطيع أن نقول يشترط القدرة على التسليم بالجملة على نحو الموجبة الكلية؟ لأنه هناك من المتسالم عليه أنه يمكن ويجوز ويصح بيع العبد الآبق ولكنه شنو مع الضميمة، والحال أنه العبد الآبق نعم هو غير قادر البائع على تسليمه لأنه آبق، صحيح؟ ولكن ضميمته لشيء آخر يصحح هذا البيع. إذن لا نستطيع على نحو الموجبة الكلية أن نقول بأن القدرة على التسليم نعم شرط بالجملة على صحة البيع، إنما هو في الجملة. لماذا؟ لأنه حتى مع الضميمة لا شك ولا ريب بأن الثمن يتقسط على الشيئين، على البيع، على العبد الآبق، وعلى الضميمة التي معه. فلذا التعبير في الجملة يذكر هذا الإجماع، هذا الدليل الأول الذي يذكره. الدليل الثاني الذي يذكره هو النبوي المشهور أنه نهى النبي عن بيع الغرار، وهذا ما استدل به العلامة رضوان الله تعالى عليه على اشتراط القدرة على التسليم. طبعا الاستناد إلى هذا النبوي لا يمكن إلا إذا أحرزنا عدة أمور. أولا أن يكون هذا القول صادرا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحال أنه مرسل، فيقول بأن ضعف السند يجبر بعمل العامة والخاصة، وهو إضافة إلى ذلك أنه مشهور الرواية عند العامة والخاصة. إذن من هذه الناحية، من ناحية الصدور، لا مشكلة لنا بعد الانجبار. الأمر الثاني أنه هذا النهي كما نعلم تارة يكون نهيا إرشاديا، يكون إرشادا للبطلان والفساد، فهذا يكون موجبا لبطلان العقد. وأما إذا كان احتمال أن يكون النهي مولويا، فإذا كان النهي مولويا غاية ما يدل هذا النهي على الحرمة التكليفية، لا يدل على البطلان والحرمة الوضعية والفساد. يقول هذا أن النهي حتى لو قلنا بأنه نهيا مولويا، الإجماع قام على أن النهي في هذا المورد يدل على الفساد والبطلان. هذا الإجماع من الذي نقله؟ فخر المحققين رضوان الله تعالى عليه. إذن هذه الجهة الثانية بالنسبة إلى الاستدلال بهذا النبوي. الأمر الثالث، يجب علينا صغرويا أن نعين بأن عدم القدرة على التسليم يوجب الغرر، وهذا يقول يمكن الاستدلال عليه بعدة أمور. أولا كلمات الفقهاء تدل على أن عدم القدرة على التسليم يحقق موضوع الغرار، نعم عندما نرجع إلى كلماتهم. وكذلك أهل اللغة كما يأتي، لأنها أهل اللغة إما يقولون بأن الغرار هو الغفلة أو الخدعة أو الخطر، وكل واحد من هذه المعاني يصدق على عدم القدرة على التسليم. ليش؟ لأن المشتري يكون غافلا، يتصور بأن إقدام البائع على بيعه أنه يصل هذا المبيع إلى يده فيكون غافلا، وكذلك يكون خدعة. ليش؟ لأن إقدام البائع على البيع يدل على القدرة على تسليمه وأنه يحصل في يده، والحال أنه لم يحصل. هاي اثنين. وكذلك بالنسبة إلى الخطر، الخطر بمعنى الضرر، لأنه يعطي الثمن وهو لا يعلم ولا يثق بأن المبيع يصل إلى يده أم لا يصل. فإذا أهل اللغة أيضا ما فسروا الغرر به صادق على ما نحن فيه. والدليل على ذلك أن أهل اللغة وأهل الفقه الفقهاء مثلوا نعم للغرر مثل بيع الطير في الهواء وبيع السمك في الماء. طبعا شنو؟ بيع هذه الأشياء بعد الحيازة والتملك، وإلا إذا كان قبل الحيازة فيكون باطنا لعدم الملكية. فإذا هذه الأمثلة التي يمثلون بها إنما هي شنو؟ بيع السمكة بعد أن حازها ثم وقعت في الماء، الآن يريد أن يبيعها. وكذلك الطير بعد أن اصطاده طار منه مرة أخرى. أضف إلى ذلك أن الحديث المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام الذي يقول بأن الغرار أنه عمل ما لا يؤمن معه من الضرار أيضا يصدق على ما نحن فيه، لأن المشتري عندما يدفع الثمن في مقابل شيء لا يعلم بأنه يصل إليه أم لا يصل، هذا يكون شنو؟ غير مأمون الضرار، يمكن أن لا يصل فيصيبه ضرار. فإذا الاستدلال بهذا المرسل بهذا النبوي أنه نهى النبي عن الغرار يمكن بتقريب العلامة أن يدل على اشتراط القدرة على التسليم، بحيث لو لم يكن قادرا على التسليم يكون البيع باطلا لعدم تحقق شرط الصحة فيه. لذا يقول مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم. كما قلنا بأن القدرة على التسليم تسليم البائع المبيع وتسليم المشتري الثمن. فإن الظاهر الآن جاء يستعرض لنا الأدلة التي يمكن الاستدلال بها لاشتراط هذا الشرط. فإن الظاهر الإجماع على اشتراطها أي اشتراط القدرة في الجملة. قلنا بأنه ما هو المراد من في الجملة؟ إذن ليس هو بالجملة، كما في جامع المقاصد المحقق الثاني أيضا صرح بذلك أنه في الجملة ليس بالجملة. وفي التذكرة أنه إجماع، يعني الاشتراط إجماع. وفي المبسوط الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه الإجماع على عدم جواز بيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء. شوف الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يستند إلى هذا الكلام للشيخ الطوسي لاشتراط القدرة على التسليم، ولكن يمكن أن يقال بأن الشيخ الطوسي يقول بعدم جواز بيع السمك في الماء لعدم الملكية، وكذلك بالنسبة إلى الطير. والحال أن هناك كلام صريح للشيخ الطوسي اللي يعلل عدم الجواز بعدم القدرة على التسليم، كان من المفترض على الشيخ الأنصاري أن يستند إلى ذلك الكلام لا إلى هذا الكلام. زين. وعن الغنية السيد بن إدريس رضوان الله تعالى عليه أنه إنما اعتبرنا في المعقود عليه، المعقود عليه يعني شنو؟ يعني المبيع أو الثمن، هذا هو المعقود عليه، إما المبيع وإما الثمن، أن يكون مقدورا عليه تحفظا يعني تحرزا مما لا يمكن فيه. هذا الضمير يرجع إلى الموصول بمعنى المعقود عليه، مما لا يمكن في المعقود عليه ذلك، يعني شنو؟ يعني القدرة على التسليم، كالسمك في الماء والطير في الهواء، فإنما هذه حاله لا يجوز، يعني هذه حاله يعني شنو؟ يعني لم يكن مقدورا عليه، لا يجوز بيعه بلا خلاف. زين، هذا هو الدليل الأول وهو الإجماع. واستدل في التذكرة أنه العلامة استدل بشيء آخر غير الإجماع، واستدل في التذكرة على ذلك على الاشتراط بأنه نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرار، وهذا مع عدم القدرة على التسليم، البيع مع عدم القدرة على التسليم غرر. زين، طبعا أكو تقديم وتأخير بالنسبة إلى الاستدلال بهذا. أول شيء يجب علينا أن نحرز صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحال أنه مرسل، فهذا شنو يقول؟ واشتهار الخبر بين الخاصة والعامة يرسل إجباره، إذن مشهور الرواية، هاي من ناحية الصدور. من ناحية أن النهي، والنهي هنا يوجب الفساد إجماعا، حتى لو قدر بأن النهي مولويا ولم يكن نهيا إرشاديا. على الإنزين، من الذي يدعي هذا الإجماع في هنا؟ يقول على الظاهر المصرح به في موضع من الإيضاح للفاقر. واشتهار الخبر بين الخاصة والعامة يجبر إرساله. إذن إلى هنا ماذا قال؟ بأنه اشتهار الرواية يجبر الإرسال، فإذا نقول بأنه صادر عن رسول الله. الثاني أن النهي حتى على تقدير كونه نهيا مولويا، الإجماع قام هنا بالخصوص على أنه يدل على الفساد. بقيت جهة واحدة، أن ما نحن فيه مصداق من مصادق الغرار، يعني البحث الصغروي. أما كون ما نحن فيه غررا فهو الظاهر من كلمات كثير من الفقهاء وأهل اللغة، حيث مثلوا، يعني الفقهاء، الكثير من الفقهاء وأهل اللغة، للغرر ببيع السمك في الماء والطير في الهواء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إضافة إلى ذلك، مع أن معنى الغرار على ما ذكره أكثر أهل اللغة كما يأتي، لأن أهل اللغة قالوا بمعنى الغفلة، بمعنى الخديعة، وبمعنى الخطر. نعم، كل هذه المعاني تصدق على ما نحن فيه إذا لم يكن البائع قادرا على تسليم المبيع مثلا. مع أن معنى الغرر على ما ذكره أكثر أهل اللغة صادق عليه، أي على ما نحن فيه. والمروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه، يعني الغرار، عمل ما لا يؤمن معه من الضرار، وهنا أيضا صادق. ثم المصنف يذكر كلام أهل اللغة بالنسبة إلى الغرار، يقول: وفي الصحاح الغرة بكسر الغين، الغرة الغفلة، والغار الغافل، وأغره أي أتاه على غرة منه، يعني على غفلة منه، واغتر بالشيء أي خدع به. شوف هذا الثاني. والغرار الخطر. ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار، وهو يعني الغرام مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء، إلى أن قال: والتغرير حمل النفس على الغرار، انتهى. وعن القاموس ما ملخصه: غره غرا وغرورا وغرة بالكسر، فهو مغرور وغرير كأمير، مثل القتيل بمعنى المقتول. خدعه، هذا اللي غره غرا، خدعه وأطمعه في الباطل، إلى أن قال: غرر بنفسه تغريرا وتغرة، أي عرضها للهلكة. والاسم يعني الاسم المصدر الغرر محركة، إلى أن قال: والغار الغافل، واغتر غفلة. والاسم الغرة بالكسر، يعني الاسم المصدر، انتهى. وعن النهاية، النهاية لابن الأثير: بعد تفسير الغرة بالكسر بالغفلة أنه نهى عن بيع الغرار، وهو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. شوف هذا النهاية يضيف شيء جديد، وهو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. وقال الأزهري: بيع الغرار ما كان على غير عهدة ولا ثقة، يعني ماكو تعهد في تحصيله وتحقيقه، يعني ماكو تعهد وماكو ثقة بحصوله. ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول، بس سواء كان الجهل بالصفة أو كان الجهل بالمقدار، نعم، أو كان الجهل بالعين، أو كان الجهل بالنسبة إلى حصوله أو عدم حصوله، لأنه الجهل في كل مورد من هذه الموارد يوجب عدم التعهد في تحقق ما يريده، نعم، فلذا يكون باطلا. وقد تكرر، يعني لذا يكون غرورا فلذا يكون باطلا. وقد تكرر في الحديث، ومنه حديث مطرف: إن لي نفسا واحدة، وإني لأكره أن أغرر بها، يعني هذه النفس الواحدة التي أنا أملكها، نعم، لا أريد أن أدفعها إلى شيء لا أعلم ما هو نهايته، ما هو العهدة فيه، ما هي الثقة بأنه أن أعمل عملا لا أدري ما هي عاقبته، نعم. إن لي نفسا واحدة وإني لأكره أن أغرر بها، أحملها على غير ثقة. وبه، نعم، يعني بهذا الشيء، وهو شنو؟ بعدم العهدة والثقة، سمي الشيطان غرورا. لماذا غرور؟ لأنه يدفع الإنسان إلى عمل لا يثق الإنسان ما هي عاقبته، نعم. وبه سمي الشيطان غرورا، لأنه يحمل الإنسان على محابه، يعني على ما يحبه الإنسان، على شهواته ومشتهياته، ووراء ذلك ما يسوءه، يعني لا يأمن السوء منه، انتهى. وقد حكي أيضا عن الأساس، أساس اللغة، والمصباح والمغرب والمجمل والمجمع، يعني مجمع البحرين، تفسير الغرر بالخطر. نعم، ممثلا له في الثلاثة الأخيرة. الثلاثة الأخيرة هو المصباح والمغرب، مع معدلة المغرب والمجمل والمجمع، في الثلاثة الأخيرة ببيع السمك في الماء والطير في الهواء. العلامة في التذكرة ذكر كلاما، نعم، عن أهل اللغة يمكن أن يكون منافيا لما ذكره ابن الأثير في النهاية، يمكن أن يفهم منه عدم الجمع بين كلام العلامة وتفسير العلامة بالنسبة إلى الغرر، وتفسير ابن الأثير بالنسبة إلى الغرر في النهاية. الشيخ الأنصاري يريد أن يرفع هذا التنافي الذي قد يتراءى للإنسان. العلامة في التذكرة قال أن أهل اللغة فسروا بيع الغرر بهذين، يعني بشنو؟ بهذين المثالين، بيع السمك في الماء والطير في الهواء. زين، فإذا كان كذلك إذن لا خطر فيه. نعم، هناك خديعة، هناك ليش؟ فإذا نعم خطر فيه خطر، ولكن لا يصدق عليه بأنه ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. نعم، ماكو فالظاهر يغر المشتري، هو من البداية المشتري عندما يقدم على الشراء يعلم بأن الطير في الجو في السماء والسمكة في الماء، إذا ماكو فالظاهر مجهول يغر يعني ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول، الظاهر والباطن شيء واحد. فإذا لا يدل على الخطر. الشيخ الأنصاري يقول لا، العلامة عندما يذكر هذين المعنيين، هذين المثالين، إنما هو من باب التفسير بالمثال، من باب المثال، وليس في مقام التحديد بأن الغرر لا يتحقق إلا في هذا وهذا فقط، حتى لا يشمل ما قاله صاحب النهاية، بل هذين المثالين، وهناك ممكن أن يكون مثال آخر بالنسبة إلى الغرر يصدق عليه الخطر. أضف إلى ذلك حتى بالنسبة إلى بيع السمك في الماء والطير في الهواء، يمكن أن يكون له ظاهر يغر المشتري، هذا بالتأمل يمكن أن الوصول إليه، له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. كيف؟ لأن البائع عندما يأتي ويقدم على بيع شيء ظاهر الحال أنه قادر على تسليمه، نعم، فهذا ظاهر شنو؟ هذا ظاهر الحال يغر المشتري، ولكن هناك واقع مجهول، وهو أنه شنو؟ أن هذا المبيع لم يكن في يده ولم يكن قادرا على تسليمه. فإذا على كلا المعنيين للخطر، سواء كان فقط بالنسبة إلى هذه الأمثلة أو بالنسبة إلى ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن المجهول يصدق عليه. لذا يقول وفي التذكرة، إذن هذا هنا الشيخ الأنصاري عندما يذكر كلام التذكرة يريد أن يرفع هذه المنافات التي قد تبدو لأول وهلة. وفي التذكرة أن أهل اللغة فسروا بيع الغرر بهذين، يعني بهذين المثالين. سيمكن أن واحد يتصور بأنه كان في صدد الحاصر بأن الغرر لا يتحقق إلا في هذين الموردين، فإذا لا يصدق عليه بأنه كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. الشيخ الأنصاري يقول: مراد العلامة في التذكرة من التفسير التوضيح بالمثال لا بصدد التحديد، انزين، وليس في المحكي. هسه يريد يقول: وليس في المحكي عن النهاية، وهو شنو؟ ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول، منافاة لهذا التفسير كما يظهر بالتأمل. وين يظهر بالتأمل؟ اللي احنا قلنا بأنه ظاهر إقدام البائع على المبيع أن يكون قادرا على التسليم، فإذا هذا ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. أذن؟ زين. لهذا التفسير يعني الخطر، تفسير الخطر. فإذا هما متفقان العلامة وابن الأثير بأن الغرر هو الخطر، ولكن يمكن أن يبدو من خلال انحصار التمثيل في هذين المثالين أنه في بعض الموارد يكون خطرا ولكن ليس فيه ظاهر يغر المشتري. هذا بشنو رفع الشيخ الأنصاري؟ قال بأنه لم يكن بصدد التحديد، يمكن أن واحد يحصل له مثال للخطر الذي هو معنى الغرار ولكن له ظاهر يغر المشتري وباطل مجهول. أضف إلى ذلك حتى لو كان في مقام التحديد، يمكن أن نقول حتى بيع السمك في الماء والطير في الهواء أيضا له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. إذن وليس في المحكي يعني شنو؟ يعني يريد يقول بأنه تنزلا، لو قلنا بأن العلامة كان بصدد التحديد أيضا يمكن أنه أن نحقق معنى الخطر بما فسره صاحب النهاية على ما نحن فيه. وبالجملة فالكل يعني كل أهل اللغة متفقون على أخذ الجهالة في معنى الغرر، سواء كان بمعنى الغفلة بمعنى الخدعة وبمعنى الخطر. الجهالة نعم موجودة في كل هذه المعاني، سواء تعلق هسه الجهل تارة يكون بأصل وجوده مثل الإنسان اللي يبيع شيء ولا نعلم بأنه أصلا هذا الشيء الذي يبيعه موجود أم لا، أم بحصوله في يد من انتقل إليه. نعم نعلم بوجوده ولكن البائع قادر على تسليمه أم لا، أم بصفاته كما أنه هذه الصبرة مثلا كم هو وزنها وكيف، هل هو من الجيد أو من الرديء وما شابه ذلك. وربما يقال هذا كلام صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه. صاحب الجواهر، احنا سنذكر الكلام صاحب الجواهر ونترك جواب الشيخ الأنصاري إلى غد. صاحب الجواهر يقول: نعم الغرار بمعنى الخطر، الخطر في تحمل الضرر، لأنه يمكن المشتري أن يدفع شيئا لا يأتي بإزائه شيء في ملكه، إذن هو بمعنى الخطر. ولكن هذا الخطر إنما هو خاص من ناحية صفات المبيع، أنه من الجيد من الرديء، وبمقداره أنه هذا الذي يشتريه بهذا الثمن هو كيلو أو 10 كيلوات مثلا. أما بالنسبة إلى القدرة على التسليم أو غير قادر البائع على التسليم، هذا غاية ما هناك يوجب، إذا لم يكن قادرا على التسليم يوجب الخيار بالنسبة إلى المشتري. وأما عدم إحراز القدرة على التسليم لا يوجب بطلان المعاملة من الأساس، وإلا لو كان كذلك في كثير من المعاملات، افرض أنا بالنسبة أشتري منك شيئا غائبا حسب الوصف، صحيح؟ يقولون بأنه صحيح، الشيء الغائب إذا وصف بالدقة يمكن بيعه. زين، أنا أشتري منك هذا بناء على وصفك، ولكن يمكن هذا الشيء الغائب لم يصل يتلف، فإذا أنا من البداية أيضا شنو؟ لم أكن محرزا لقدرتك على تسليمه، خاصة إذا كان ما نتعامل به مثلا في مكان بعيد لا ينتقل إلي إلا عن طريق البحر مثلا، أو عن طريق الجو، أو عن طريق السيارات أو القطارات اللي يمكن أن يتلف مثلا، بالنسبة إلى البحر أن يغرق، بالنسبة إلى الجو أن تسقط الطائرة مثلا، وبالنسبة إلى الطرق البرية يمكن قطاع طرق أو كذا. فإذا ماكو إحراز على شنو؟ على وصول المبيع له، ومع ذلك يكون البيع صحيحا بالنسبة إلى الشيء الغائب. فإذا كان كذلك ففي هذه الحالة يجب علينا أن نقول بأن القدرة على التسليم إذا كان دليله هذا نهى النبي عن الغرار فهذا لا يدل على البطلان، إلا إذا كان الإجماع فنسلم. غاية ما يحققه إذا تحقق الغرار مثلا وعدم القدرة على التسليم ولم يصل إليه، يتحقق له شنو؟ الخيار فقط، لا أن المعاملة تكون باطلة. وربما يقال من الذي يقول؟ صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه، إن المنساق من الغرر المنهي عنه. شوف الكلام وين جاي، ينكر اشتراط القدرة على التسليم إذا كان مستنده نهى النبي عن الغرر. إن المنساق من الغرر المنهي عنه الخطر، ولكن مو الخطر من أي جهة بحسب الإطلاق، بل من حيث الجهل بصفات المبيع ومقداره. نعم، لا مطلق الخطر الشامل لتسليم المبيع وعدمه، ضرورة حصوله أي حصول الخطر لتسليمه وعدمه في بيع كل غائب، خصوصا إذا كان في بحر ونحوه، بل هو أوضح شيء في بيع الثمار، الثمرة اللي على الشجرة في كل آن يمكن أن تتلف فلا تصل إليه. فلذا هذا لا يقولون بأنه بيع الثمار يكون باطلا، بل يقول إذا تلفت يكون للمشتري خيار الفسق. وكذلك الزرع ونحوهما. والحاصل، حاصل كلام صاحب الجواهر، أن من الواضح عدم لزوم المخاطرة في مبيع مجهول الحال بالنسبة إلى التسلم وعدمه، خصوصا بعد جبره بالخيار لو تعذر. إذن لو كان المستند لهذا الاشتراط نهي النبي عن الغرار، فهذا الغرار الوارد المنهي عنه في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يشمل الغرر من ناحية عدم القدرة على التسليم. إذا كان المستند شيء آخر مثل الإجماع، نعم نسلم، وأما هذا فلا. شيخ الأنصاري لا يقبل هذا الإشكال ويرد عليه، وصلى الله على محمد.